الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درسنا الثاني في كتاب الديات من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نتدرس فيه ابتداء من الباب الثالث في هذا الكتاب، وهو باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. وقد تقدم معنا أن المراد بالأمر هنا أمر الاستحباب وليس أمر التأكيد والجزم، وذلك أن استيفاء القصاص حق من حقوق أولياء الدم وليس من الأمور اللازمة الواجبة عليهم، ولذا فالأمر إليهم، وأولياء الدم لا يجوز أن يشدد عليهم ولا أن تبعد عنهم شيء من حقوقهم أو مصالحهم بسبب عدم عفوهم، فالأمر إليهم والعفو من حقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل شفاعته في بعض ما شفع فيه، فحينئذ نستفيد أنه إذا شفع الإمام من أجل العفو في القصاص فإنه لا يكون ذلك الأمر ملزما لهم بالعفو، بل الحق إليهم إن شاءوا أن يعفوا وإلا فالأمر إليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لما شفع لها في موضوع لما شفع عندها في أمر زوجها، قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، وإنما أنا شافع. فقالت: إذن لا حاجة لي فيه. فلم يكن هذا منقصا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا من أسباب استحقاقها لإثم أو نقصان درجتها. وهكذا إذا أمر الإمام بالعفو في القصاص فإنه لا يؤدي إلى إنقاص مكانته إذا لم تقبل شفاعته. لعلنا نقرأ شيئا من الأحاديث الواردة في الباب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا حماد أنه قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، منقطع حكمه، فإنه من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن الرواية، وهو من رواية الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء، قد تكلم فيه. ومن ثم فالخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من أصيب بقتل ليس المراد به هنا المقتول، وإنما المراد أولياء الدم، يعني من أصيب بقتل أحد من عصابته أو ممن يرثهم، أو خبل، يعني أيضا هذا لأولياء الدم، لأنه من ذهب عقله فإنه لا يكون له اختيار، لا يكون له اختيار، وبالتالي يقوم وليه بالمطالبة بحقه. ومن أصيب بذلك فإنه لا قصاص في لمن أصابه، وإنما يكون هناك إما العفو وإما الدية. قال: فإنه يختار إحدى ثلاث. اختلف أهل العلم في موجب القصاص، في موجب القتل العمد العدوان، فذهب طائفة وهم الحنابلة والشافعية إلى أن موجبه أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية، إما القصاص وإما الدية. وأما الحنفية والمالكية فإنهم قالوا موجب القتل العمد هو القصاص عينا القود. ماذا يترتب على ذلك؟ هو له الحق أن يعفو. هناك عدد من المسائل المترتبة على هذا الخلاف الوارد في هذه القاعدة. من هذا الخلاف أو من آثار هذا الخلاف أنه لو عفى أولياء الدم إلى الدية، إلى الدية، فحينئذ هل يكون هذا العفو ملزما؟ قال المالكية والحنفية ليس بملزم، ولولي الدم أو للقاتل أن يقول يا ولي الدم إما أن تعفو مجانا وإلا فاقتلني. لماذا؟ لأن موجب القتل العمد عندهم هو القصاص فقط. أما عند الحنابلة والشافعية فهم يقولون أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية. ولذلك إذا عفى أولياء الدم إلى الدية قالوا يلزم القاتل أن يدفعه. لماذا؟ لأن موجب القتل العمد العدوان أحد أمرين عندهم، إما القود وإما الدية. وهناك مسائل أخرى مترتبة على الخلاف في هذه القاعدة لعلنا إن شاء الله أثناء الباب نستعرضها. وقوله هنا إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة يعني تجاوز هذه الأمور بأخذ أمر بقتل شخص غير من قتله فحينئذ خذوا على يديه، يعني امنعوه ولا تمكنوه من تحقيق مراده. ومن اعتدى بعد ذلك يعني بعد العفو أو بعد القصاص فله عذاب أليم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد. وقول أنس رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء من قصاص، فيه أن أمر القصاص إلى أصحاب الولاية، لا يقتص أولياء الدم بأنفسهم وإنما يرجعون ويستندون في ذلك على ما يكون من حكم قضائي ناتج من الولايات. فأمر القضاء لا بد فيه من ضبط بحيث تعرف شروطه وضوابطه وأحكامه لئلا يحصل حيف ولئلا يحصل مخالفة للشرع. وبالتالي فلا يجوز لأولياء الدم أن يقتصوا بأنفسهم بدون الولاية وأمر الإمام ونوابه من القضاة ونحوهم. وكذلك هذا يفيدنا أن وجود الولايات والحكومات يترتب عليه استقرار وأحوال الناس، ويترتب عليه أيضا أن يأمن الناس على دمائهم وعلى أموالهم. وكلما قرب الناس من الشريعة كان ذلك أسلم وآمن لهم وأكثر استقرارا. وأما جعل الناس فوضى بدون ولاية فيه من الشر الشيء العظيم. وقد ورد عن الأئمة أنهم كانوا يقولون بمقالات تذكرك بما ورد في الشرع من السمع والطاعة، يقول قائلهم ليلة بلا أو ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام، ويقول قائلهم سلطان ظلوم خير من فتنة تدوم. في كلمات رائعة، وما ذاك إلا أنهم خبروا الدنيا وعرفوها فتكلموا بما شاهدوه، والسعيد من وعظ بغيره. ومن شاهد أحوال تلك الدول التي قامت على أهل الولاية فيها وما حدث فيها من الشرور والمفاسد علم حكمة الشرع فيما جاء به من تقرير أمر الولاية ووجوب السمع والطاعة لها. وقوله إلا أمر فيه بالعفو، فيه تقرير مشروعية الترغيب في العفو من قبل الإمام لأولياء الدم، وكما تقدم أن ذلك على سبيل الاختيار وليس على سبيل الإجبار. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو معاوية أنه قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال: فخلى سبيله. قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة.
هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا حديث صحيح الإسناد، قد صححه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقوله قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن أمر تثبيت القصاص يكون للإمام ونوابه. وقول فدفعه إلى ولي المقتول فيه أن تقرير القصاص والاستمرار فيه يعود إلى ولي الدم، والأصل أن ولي الدم بعد حكم القضاء هو الذي يتولى القصاص، بشرط أن يكون عارفا بكيفية تنفيذ القصاص قادرا على ذلك. ولكن إذا لم يؤمن ولم يثق الإمام بكونه قادرا على ذلك فلا بأس أن يقوم صاحب الولاية بتقرير القصاص عليه وتنفيذه من قبل رجاله ولو لم يدفعه إلى ولي الدم. وقوله هنا فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، يعني أن القاتل هنا أراد الجناية ولم يرد موته. ومثل هذا لا يدفع القصاص، فإنه لا يشترط في تثبيت القصاص أن يكون القاتل مريدا للقتل، وإنما يكفي فيه أن يكون أراد الجناية ليكون قتله عمدا. ويشترط فيه أن تكون الآلة مما يقتل غالبا، فإذا رماه بالمسدس يريد أن يصيب يده لكنه أصاب صدره، فهنا لم يرد قتله ولكنه أراد الجناية وأراد الاعتداء، وبالتالي نثبت القصاص، فإنه ليس من شرط القصاص أن يكون القتل قد أراده القاتل، وإنما يشترط أن يقصد الجناية. وقوله قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلت دخلت النار، يعني أنه يحذر ولي الدم من أن يقيم القصاص عليه، وكأنه قد أقام البينة على أنه متعمد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرغبه في العفو بتخويفه من إقامة القصاص عليه، وليخاف من لحوق الإثم به. قوله قال فخلى سبيله، أي أن ولي الدم ترك ذلك القاتل ولم يقم عليه القصاص. وفي هذا ترغيب لولي الدم بأن يعفو عن قاتل وليه. وقوله وكان مكتوفا، أي قد شدت يداه، قد شدت يداه وربطت من خلفه. وقوله بنسعة، النسعة قطعة من الجلد، ويقومون بجعلها بمثابة الحبل، يسمونها عندنا إيش؟ سير، يسمونها السير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله.
وقوله هنا فسمي ذي النسعة فيه جواز تكنية الإنسان بشيء من أحواله بما لا يلحقه به النقص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشيمي أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف أنه قال حدثنا حمزة أبو عمر العائذي أنه قال حدثنا علقمة بن وائل أنه قال حدثني وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو؟ قال لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ولى قال أتعفو؟ قال لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه، قال فعفى عنه، قال فأنا رأيته يجرع النسعة. وقال
هذا نعم.
وقال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أنه قال حدثني جامع بن مطر أنه قال حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد. وقوله كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه رغبة الصحابة في الإكثار من الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا منه وليتعلموا أحكام دينهم، وهكذا يتعلم من أهل الخير والفضل. قوله إذ جيء برجل، أي أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قاتل في عنقه النسعة، وهي كما تقدم السير أو الجلد الذي يربط به، وقد ربطت يداه في عنقه من الخلف كما تقدم. وفي هذا جواز ربط من اتهم بالقتل من أجل أن لا يكون منه هروب. وقوله فدعا ولي المقتول، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال أتعفو. وفي هذا أن ولي الأمر يستدعي من يرى من الناس، إما للنظر في ما يتعلق به أو في ترغيب في فعل الخير، فصاحب الولاية يدعو الناس إلى أن يفعلوا الخير. وقوله قال أفتأخذ الدية فيه دلالة على أنه على أن موجب القتل العمد العدوان هو أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية، كما قال ذلك الشافعي وأحمد على ما تقدم. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به، وفيه تسليم صاحب الولاية لأولياء الدم القاتل من أجل أن يقتص منه، وتقدم أن ذلك مشروط بأن يكون ممن عنده القدرة على تنفيذ القصاص، ولئلا يرد أو لئلا يفعل معه ما يعذبه، فيكون قد فعل به أمرا زائدا عما فعله بالمقتول. قال: فلما ولى أعاد إليه ذلك 3 مرات. فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء أن يستحق ويلحقه إثمه وإثم صاحبه، يعني إثم المقتول. وفي هذا دلالة على أن القاتل الذي يعفى عنه يتحمل إثم آثام المقتول جميعا، لأنه منعه من التوبة بمبادرته بالقتل. قال: فعفى عنه. وفي هذا دلالة على أن المقتول إذا عفي عنه فإنه لا يعزر لذات القتل، وقد يكون منه أمر آخر غير أمر القتل فيعزر من أجل ذلك الأمر الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف الطائي أنه قال حدثنا عبد القدوس بن الحجاج أنه قال حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال: إن هذا قتل ابن أخي. قال: كيف قتله؟ قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. قال: هل لك من مال تؤدي ديته؟ قال: لا. قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لا. قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا. قال للرجل: خذه. فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن قتله كان مثله. فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال: هو ذا، فمر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. قال مرة: دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار. قال: فأرسله.
قوله في هذا الحديث: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي منسوب إلى بلاد الحبشة فقال: إن هذا قتل ابن أخي. وفيه تقديم الدعوى إلى أصحاب الولاية في أمور إثبات القصاص. قال: كيف قتلته؟ فيه السؤال عن كيفية القتل من أجل أن يميز هل هو قتل عمد عدوان أو ليس كذلك، فإن القصاص لا يثبت إلا عند وجود 3 صفات: قتل وعمد وعدوان. قتل وعمد وعدوان. والحنفية يزيدون أمرا رابعا، وهو أن يكون القتل بآلة حادة، والجمهور يقولون لا يشترط أن يكون قد قتله بآلة حادة، مثلا لو تعمد أن يصدمه بالسيارة أو أن يضربه بخشبة كبيرة فمات من ذلك، فعند الجمهور يثبت القصاص خلافا للحنفية. فالمقصود أن القاضي لابد أن يتبين كيفية القتل. فقال القاتل: ضربت رأسه بالفأس. فالفأس آلة تقتل غالبا، وضربه من موطن يكون ضربه سببا للموت. قال: ولم أرد قتله. فإرادته أن يصيبه ولم يكن مراده أن يموت. فقال حينئذ: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: لا. قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس فتجمع ديته؟ قال: لا. قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكلم أولياء الدم، ويريد منهم أن يتنازلوا عن القصاص إلى الدية، فأراد أن يسأل الجاني أولا هل عنده مال من أجل أن يعرض على أولياء الدم أن ينزلوا من القصاص إلى الدية. فقال لا ليس عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يعني لولي الدم خذه يعني نفذ فيه القصاص. قال فخرج به ليقتله. خرج ولي الدم بهذا القاتل ليقتله لينفذ القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله، يعني إذا قام ولي الدم بقتل هذا الجاني أصبحوا سواء في سلامة ذمة كل واحد منهم تجاه الآخر، وبالتالي لا يكون هناك فضل لأحد على أحد، القاتل قتل والمقتول قد مات قبل ذلك. قال فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله، أي وصل إلى مكان يسمع كلامه. فقال الرجل هو ذا، يعني أعاد الرجل ولي الدم هذا الجاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هو ذا فمر به ما شئت. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتعامل معه بما يريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، يعني أطلقه مجانا بدون أن يكون هناك قصاص ولا دية، لأنه وكل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز التوكيل في العفو عن القصاص، وجواز تعليق أمر القصاص والعفو عنه على إرادة الآخرين ومشيئتهم. وفيه أن أولياء الدم يجوز لهم أن يوكلوا رجلا واحدا في استيفاء القصاص والمطالبة به. وفيه أن من وكل في القصاص يجوز له أن يوكل غيره، فهذا الرجل وكله أولياء الدم فقام بتوكيل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال مرة دعه، يعني أن الراوي يروي بالمعنى، فمرة يروي أنه قال أرسله، ومرة يروي أنه قال دعه، دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه، يعني أنك إذا عفوت عنه أخذ جميع الآثام التي كانت على ذلك المقتول، فيكون من أصحاب النار، يعني ممن استحق النار، وقد يعفو الله جل وعلا عنه ويعوض المقتول، وقد يعفو المقتول يوم القيامة. قال فأرسله، فهذا فيه دلالة على أن القاتل العمد العدوان لما عفى عنه أولياء الدم فإنه يطلق ولا يعزر كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان رضي الله عنه فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا. قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبما يقتلونني؟ قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه أهل السنن. قال فيه كنا مع عثمان لما وقعت الفتنة، وشوش بعض ضعاف الإيمان وأهل النفاق على عثمان رضي الله عنه في بعض ما اتخذه من قرارات وتولية من رأى توليته على الأقاليم، فاعترضوا عليه. ثم إنه قد كتب كتابا إلى أمير مصر ليحسنها لهؤلاء الذين اعترضوا عليه، فقام من قام بكتابة كتاب مزور باسمه، وكأنه مرسل من عثمان رضي الله عنه إلى والي مصر على أن يقتل هؤلاء الوفد. فكان هذا صاحب هذا الكتاب يأتي إليهم إلى هؤلاء المعترضين ويعرض نفسه عليهم ويحضر أمامهم ويريهم نفسه، فمسكوه ووجدوا هذا الكتاب، وكان الكتاب مزورا، فاستغربوا كيف يريهم عثمان أنه يريد الإحسان إليهم ثم يكتب مثل هذا الكتاب. فجاءهم الشيطان ونغزهم أن يعودوا إليه فيقتلوه لما وجدوا من ذلك الكتاب المزور الذي ظنوا أنه من عثمان، فعادوا إلى المدينة وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته. فأمر عثمان رضي الله عنه مماليكه ومن أراد نصرته من أهل المدينة أن يتركوا السلاح وألا يمنعوا هؤلاء، وكان يحرجهم، لأن عثمان كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره أنه مقتول، فيقول: إن دفاعكم عني لن يغني عني شيئا مع ما قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصواب أن الاعتماد من العبد على خطاب التكليف بالأمر والنهي لا على خطاب ما ورد في الأخبار، فخطاب الأخبار للإعلام وخطاب الأحكام للأمر والنهي والإلزام. فحاصروه رضي الله عنه، فيقول هنا: كنا مع عثمان، يعني ابن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه، وهو محصور في الدار، يعني في بيته في المدينة، حصره هؤلاء القوم الذين شوش على أذهانهم بما سبق. قال: وكان في الدار مدخل من دخله، يعني جهة داخل على الخارج، من دخله سمع كلام من على البلاط، البلاط ما هيئ للمشي عليه، وبالتالي كان البلاط يعيد الصوت ويكون فيه صدى يجعل أهل البيت يسمعون ما يكون في ذلك المكان من الكلام. قال: فدخله عثمان، يعني دخل ذلك المدخل ليسمع كلامهم. قال: فخرج إلينا وهو متغير لونه، أي عاد إليهم وقد تأثر من الكلام الذي يقولونه، فقال: أما إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، أي يضمرون في نفوسهم أن يقتلوني، وكل منهم يواعد صاحبه بقتل عثمان. فقال: فقلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، أي يبعد أذاهم وشرهم عنك، وقد كفاه الله شرهم. لماذا؟ لأنه لم يلحقه إثم في الاعتداء عليهم، فلم يرفع عليهم سيفا، بل أمر من حوله ألا يقاتلوهم. وإن كان ذلك مخالف لما ورد في النصوص من مقاتلة البغاة والوقوف في وجوههم وعدم تمكينهم من مرادهم السيء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج على الولاية ولم يكن يمتنع من أن يسفك من أمامه أن شأنه أن يقتل. ثم قال عثمان: ولم يقتلونني؟ يعني ما السبب الذي يجعلهم يتآمرون على قتلي؟ والقتل عقوبة شنيعة لا تشرع إلا إذا قام موجبها. ثم بين أن الحديث الوارد في هذا الباب حصر أسباب القتل المشروع، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم، أي أن الأصل تحريم الدماء وعدم جواز سفكها إلا بإحدى ثلاث: أولها الكفر بعد الإسلام، وفي هذا تقرير حد الردة، وثانيها أن يزني بعد إحصان، فإن الزاني بعد الإحصان يرجم، وفيه دلالة على إثبات الرجم. قال: أو قتل نفس بغير نفس، أي أن من أسباب حل الدم أن يكون هناك قتل من شخص بدون أن يكون ذلك على سبيل القصاص. فهذه هي الأسباب التي يحل بها سفك الدم. ثم بين أن هذه الأسباب غير موجودة فيه، فقال: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط. وفي هذا ما يدلك على فضل هذا الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، واجتنابه ما يقدح في الإسلام وقبل الإسلام. وفي هذا أن الزنا أمر مستقبح، وأن أصحاب العقول السليمة يعلمون سوء ضرره، يعلمون سوءه وضرره. قال: ولا أحبيت أن لي بديني بدلا، أي لم يكن من شأني أن أرغب في دين آخر غير هذا الدين الذي هداني الله. وفي هذا أن الهداية بيد الله سبحانه، وأنها فضل منه جل وعلا يهبها لمن شاء. قال: ولا قتلت نفسا، فبما يقتلونني؟ أي ما السبب الذي يجعلهم يفعلون ذلك؟ وفي هذا إشارة إلى المعنى الذي أراده المؤلف بإيراد هذا الحديث في هذا الباب، وهو أنه خاطبهم ببيان أن هو إمام، خاطبهم وهو إمام ببيان أن القتل لا يكون إلا لموجبه، وفكأنه حينئذ خطاب من الإمام بالعفو عن القتل. قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما ترك الخمر، يعني كما ترك الزنا ترك الخمر في الجاهلية، وذلك أنهم يرون أن من تعاطاها أصبح كالبهائم، بل يكون أسوأ حال منها. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد أنه قال حدثنا محمد يعني بن إسحاق فحدث أنه قال فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير أنه قال سمعت زياد بن رميرة الضمري أنحاء وقال حدثنا وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني أنهما قالا حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي, وهذا حديث وهب وهو أتم, يحدث عروة بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن قال موسى وجده وكان شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. ثم رجعنا إلى حديث وهب أن محلم ابن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام, وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان, وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف, فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة لا والله, حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي. قال ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضا, إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل عليه شكة وفي يده درقة, فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها, اسنن اليوم وغير غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 في فورنا هذا و50 إذا رجعنا إلى المدينة. وذلك في بعض أسفاره ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس, فلم يزالوا حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان, فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله فاستغفر الله لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلم, بصوت عالي. زاد أبو سلمة فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه. قال ابن إسحاق فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك. قال أبو داود قال النضر بن شميل الغير الدية.
هذا الحديث منقطع حكمه, فإنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار وهو صدوق مدلس, وقد عنعن في هذا الخبر ولم يصرح بالسماع والتحديث, فلم يثبت اتصال هذا الخبر, من ثم لا يصح أن يعول عليه في إثبات حكم شرعي. وقوله هنا وذلك أول غير, وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أول دية حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان, يعني قبيلة أشجع ترجع إلى قبيلة غطفان, وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم, يعني مدافعا عنه ومحاميا عنه لأنه من خندف يعني قبيلة, فكلاهما يعود إلى قبيلة واحدة, وفي هذا جواز وجود المحامين الذين يدافعون عن من اتهموا أو من يريدون إثبات الدعوى. قال فارتفعت الأصوات و كثرة الخصومة واللغط, المراد باللغط الصوت والضجة الذي لا يفهم معناه, فالصوت هو الذي يعرف ما هو المراد به. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغيرة, يعني الدية. وفي هذا عرض الإمام العفو على أولياء الدم, فقال عيينة لا والله, يعني لا أقبل الدية حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي، يعني كما أنه ثلمنا بقتل هذا المقتول نثلم أهله بكونه يقتل قصاصا. قال: ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال له مثل ذلك، إلى أن قام رجل من بني ليث، قبيلة من قبائل العرب يقال له مكيتل، هذا اسمه، علي شكة وفي يده درقة. الشكة نوع من أنواع السلاح، والدرقة هذه نوع من أنواع ما يحمى به البدن من ما قد يعرض له من اعتداء المعتدين، وفي الغالب يكون من جلد ليس معه شيء مغاير للجلد، ليس معه خشب ولا حديد ولا غيره. قال: فقال يعني مكيتل: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت، يعني جاءت عند البئر من أجل أن تشرب الماء، فرمي أولها، يعني أنه وجد شخص قام برماية أول هذه الأغنام التي وردت، فلما رمى أولها نفر آخرها، أي هربت وابتعدت عن الماء خشية من القتل. اسنني اليوم وغير غدا، يعني تحكم أو يوجد سنة وطريقة متبعة وتوضع أمرا مستقرا، ثم من الغد يتم نقض ذلك وتغييره. ومعناه أنك أول الأمر تقرر القصاص وتقول يقتص منه، ثم بعد ذلك تعرض الدية وتقول اعفوا وخذوا الدية، فكأنه اعتراض على هذا الحكم، فأوله إثبات قصاص وآخره عرض الدية والعفو. قال: هذا كما لو جئت بغنم فسقتها إلى البئر، فلما وصلت إلى البئر قمت بضرب أولها فهربت، فهكذا تقرر القصاص وتثبته كما تأتي بالأغنام من أجل أن ترد الماء، فلما وردت الماء نفرتها وأبعدتها، هكذا لما ثبت القصاص أردت أن تبعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 50 في فورنا هذا، أن يدفع 50 من الإبل لأولياء المقتول في الوقت الحاضر لا تأخير فيه، و50 أي يدفع 50 أخرى إذا رجعنا إلى المدينة، وذلك أن الدية 100 من الإبل، لكن دية الخطأ تكون مؤجلة 3 سنين، ودية العم تكون حاضرة، ودية الخطأ تكون على عصبة القاتل، ودية الخطأ دية العمد تكون في مال إيش؟ في مال الجاني، في مال القاتل. قال: وذلك في بعض أسفاره. ومحلم رجل طويل، آدم يعني أسمر اللون، وهو في طرف الناس، أي جالس في بعد الناس ينتظر الحكم الذي يصدر عليه. قال: فلم يزالوا حتى تخلص، أي ما زالت المفاوضات بينهم والحديث في ذلك، حتى رضي أولياء الدم بالعفو فتخلص من القصاص ونجا منه، وكأنه كان حزينا مفارقا للناس حتى يسر الله أمره. قال فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، ويحتمل أن قوله حتى تخلص يعني أنه تمكن من الدخول بين الناس حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فوعيناه تدمعان أي تسيلان بالدمع. فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك، أقر بقتله الرجل، وإني أتوب إلى الله فاستغفر الله لي. يعني لما عفي عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يستغفر له لعل الله عز وجل أن يتوب عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام، يعني في أول أمر الإسلام تجنيت عليه وقتلته، ثم يعني تطلب العفو والمغفرة، اللهم لا تغفر لمحل بصوت عال أي مرتفع. زاد أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن بن عوف فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف رداءه أي بجانب الرداء. وهذا الحديث كما تقدم أنه ضعيف الإسناد، ومراد المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على ولي المقتول الدية في قوله يا عيينة ألا تقبل الغير، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا ومغفرة لذنوبنا ورفعة لدرجاتنا. اللهم يا حي يا قيوم احقن دماء المسلمين واجعلهم متحابين متوادين بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.